السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 71. موضوع حلقة اليوم لا يزال الحديث موصولا حول فقه الزكاة، وبالتحديد حول مصارف الزكاة. مصارف الزكاة، لقد تولى الله بنفسه بيان مصارف الزكاة، فقال تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وبينت السنة المطهرة أن صدقة المسلم على ذي القرابة صدقة وصلة، وأنه ليس للرجل أن يخرج الزكاة للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن نزلوا، لأن نفقتهم واجبة على المزكي، وأن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلنمضي مع مصارف الزكاة مصرفا مصرفا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الجامع بين الفقراء والمساكين أنهم لا يجدون تمام الكفاية، أحدهم أحوج من الآخر، لكن الجامع بينهما أن كل منهما لا يجد تمام الكفاية. العاملين عليها الموظفون الذين يعملون في جباية الزكاة، يأخذون لعمالتهم لجهدهم وليس لفقرهم ومسكنهم. المؤلفة قلوبهم، المستمالة قلوبهم بالإسلام، المستمالة قلوبهم بالعطاء على الإسلام لتقوية الإيمان في قلوبهم، لتثبيتهم على الإيمان، أو لدفع أذاهم عن المسلمين. المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، الرقاب مصرف ليس موجودا في واقعنا المعاصر، لكن يمكن أن يقاس عليه افتكاك الأسارى، أو إذا خطف أحد الناس وفرض الخاطفون عليه فدية وعجزنا عن استعادته بالوسائل السلطانية واضطررنا لتخليصه من الأذى أن يدفع له مال لافتكاكه، فهذا المصرف يمكن أن يغطي هذا الجانب كذلك. الغارمون، الغارم المدين الذي أحاطت به ديونه الحاضرة وعجز عن الوفاء بها، هؤلاء قسمان: من استدانوا للإصلاح بين الناس، إذا وقعت خصومة منازعة بين فئتين من المؤمنين وتدخل بعض الصلحاء والوجهاء للإصلاح بينهما وتحملوا حمالة مبلغ من المال، يجوز أن يعطوا من الزكاة ما يلزم لتحمل لإعانتهم على ما تحملوه ولو كانوا أغنياء. النوع الثاني من استدان لمصلحته لحاجته في غير تبذير ولا إسراف، هذا أيضا يعان من أموال الزكاة لقضاء دينه. يا ترى نعطيه المال في يده ولا نسلمه للدائن؟ يختلف باختلاف الحال. إذا كان هذا الرجل حريصا على وفاء دينه لا بأس أن نسلمه المال بيده لكي يفي به دينه. إن كان يعرف أنه التفريط أو التسويف يبقى يدفع المال مباشرة أو لا إلى الدائن لتحقيق هذا المقصود من هذا المصرف. في سبيل الله جماهير أهل العلم على أن المقصود في سبيل الله الغزاة المتطوعون المجاهدون في سبيل الله عز وجل. أدخل الكثير من أهل العلم أعمال الدعوة إلى الله عز وجل باعتبار أنها بابا من أبواب الجهاد بالكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، فأعمال الدعوة إلى الله عز وجل يشملها مصرف في سبيل الله باعتبارها بابا من أبواب الجهاد وصورة من صوره. وقد يعني صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي باعتبار هذا المصرف في من مشمول وداخل في مصرف في سبيل الله عز وجل. فالإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة وغير المسلمين عامة، ولهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فيتعين على أهل الإسلام أن يقابلوهم بمثل ذلك، لا سيما وأن الحروب في واقعنا المعاصر أصبحت لها وزارات متخصصة ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في غالب الدول لا مساعدة ولا عون. ولهذا قرر المجمع الفقهي الإسلامي دخول أعمال الدعوة إلى الله عز وجل في مصرف في سبيل الله، وأنها مشمولة في هذا المصرف في هذه الآية الكريمة. ابن السبيل المسافر الذي انقطع في سفره، أمواله نفدت، أمواله سرقت، ولم يستطع أن يصل إلى البلد التي قصد أو أن يرجع إلى البلد التي منها جاء، يعطى من أموال الزكاة ما يعينه على مقصده، إما أن يصل إلى البلد التي قصدها أو أن يرجع إلى البلد التي جاء منها على ما يترجح لديه، ولا يلزم أن يستدين، وهو يعطى ولو كان غنيا في بلده، فإن الله جل وعلا جعله أحد مصارف الزكاة بنص هذه الآية الكريمة. نأتي لقضية بناء المساجد، هل يدخل هذا المصرف، هل يدخل بناء المساجد في مصارف الزكاة؟ طب خلونا يعني نتأمل. الأصل في عمارة المساجد أن يبذل الناس لها أطيب أموالهم تشريفا لبيوت الله عز وجل وتعظيما لها. لا بأس بجواز أخذ الأموال المختلطة أو حتى المحرمة على أصحابها وإنفاقها في عمارة المسجد، فإن حرمة المحرم لكسبه على من اكتسبه ولا تتعدى إلى ذمة من انتقل إليه بعد ذلك بسبيل مباح. لكن تطبيق هذا من مسائل السياسة الشرعية، فقد تقبل تألفا لقلوب أصحابه على التوبة، وقد لا تقبل من آخرين زجرا لهم عن الحرام، والمسجد والقائمون عليه يختارون ما هو أرجى لاستصلاح أحوال الناس. يجوز تبرع غير المسلم للمسلم ما دام تبرعه ليس مقيدا بشرط، أي دون أن يكون له على المسجد أو على الدعوة سلطان أو تدخل في شؤونه. لا تجوز عمارة المساجد من القروض الربوية. ما ينفعش اقترض بالربا عشان ابني مسجد. الاقتراض بالربا لا يرتفع اسمه الا عند الضرورات، ولا تتخيل الضرورة الملجئة في عمارة المساجد الا عند الخوف من ضياع المسجد وخسارة ما أنفقه المسلمون من أموال في الدفعات الأولى من ثمنه، وانسداد كل السبل أمام الجارية، بما في ذلك استصراخ الجاليات الأخرى. ويشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة. أما الديون المقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو بنائها فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها، إلا ما حل من أقساطها. كما ذكرنا مصارف الزكاة، تعالوا بنا نذكر المصارف أو الأوصاف المانعة من استحقاق الزكاة. أول شيء الغنى، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. القدرة على الاكتساب، ولا لذي مرة سوي. الكفر، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فغير المسلمين يعطون من الصدقات العامة لكن لا يعطون من أموال الزكوات الواجبة. الفسق الذي يضر بالمسلمين، لا تعطى الزكاة لفاسق يستعين بها على فسقه. يعني من ابتلوا بالمخدرات مثلا، لا يعطون من أموال الزكاة ليشتري بها هذه المواد المحرمة التي تفسد عليه دينه ودنياه. الزوجية من الأوصاف المانعة من الزكاة، فلا تعطى الزكاة من الزوج لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه، فإن كانت فقيرة بنفسها فهي غنية بزوجها، لكن من الزوجة لزوجها جائز لأن نفقة الزوج لا تجب على زوجته. الهاشمية والمطلبية، يعني إيه؟ الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبوة الذين لا تبذل لهم الصدقة هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، كما فسر بهذا راوي الحديث زيد ابن أرقم. والصدقة التي تمنع عنهم الصدقة الواجبة وليس صدقة التطوع كما هو رأي جمهور أهل العلم. فآل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة تحرم عليهم الفريضة دون التطوع، يقول ابن عبد البر رحمه الله الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا، أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا تحل له لا صدقة تطوع ولا صدقة واجبة. أما آل محمد تحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الصدقة الواجبة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول المحرم عليهم صدقة الفرض، أما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة ما بين مكة والمدينة ويقولون إنما حرم علينا الفرض ولم يحرم علينا التطوع، ما يدل على صحة هذا أن علي والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم، وصدقاتهم الموقوفة معروفة ومشهورة. إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. الله جل وعلا عوضهم عن هذا بخمس الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني الغنائم تخمس، أربعة أخماسها للمجاهدين المقاتلين، وخمس للمصارف العامة، خمس هذا الخمس لآل محمد لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المقطوع به النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل لا صدقة تطوعية ولا زكاة واجبة، صلوات ربي وسلامه عليه، فقد صان الله جنابه الرفيع عن مثل ذلك. لكن كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هذه خلاصة ما أردنا أن نشير إليه اليوم إن شاء الله، ونواصل في فقه الزكاة حتى نفرغ منه عن قريب بإذن الله. بقيت فيه حلقة أو حلقتان لننتهي منه، ثم ننتقل منه إلى ركن آخر بإذن الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.